بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قوله عن عبد الله بن الشخير قال رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وفي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالتوحيد، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي أرسل إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحموا ذلك التوحيد من أن يدخل فيه ما يبطله. ومر معنا باب متقدم في حماية التوحيد، حماية المصطفى للتوحيد، وذاك الباب كان متعلقا بالأفعال، وهذا الباب متعلق بالأقوال. ومن باب سد الذرائع، ومن باب الغلو، فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى جنابه، والجناب هو الجوانب الخارجية التي يدخل إلى ذاته منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وبين كل ما ينقض ذلك التوحيد وكل ما يبطل ذلك التوحيد أو ينقص كماله أو يخدش فيه. أورد رحمه الله تعالى ما جاء من ذلك الوفد في الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت سيدنا. فقال لهم السيد الله، وإن كان هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكنه سدا للغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وقطعا لوسائل الشرك. وفي هذا الزمان كثر الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ بهم أنهم يستشفعون به ويستغيثون به ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. بل بالغوا فيه أن علم اللوح والقلم من علومه صلى الله عليه وسلم. قال: فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، لكن ما يغلو فيه أحد وينزله المنزلة التي ما أنزله الله سبحانه وتعالى ويساويه بالخالق. ينزل المنزلة التي أنزله الله فيها، وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد. والله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ويغلو فيه ولا زال الغلو منتشر. ونصرته صلى الله عليه وسلم للمحبين له دراسة سنته وأقواله وأفعاله. إذا كان الإنسان حقيقة، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة، فليعرف أقواله وليتتبع آثاره. هكذا هو المحب لمن يحب. وقعت في يدي ورقة سيئة وبذيئة، وما تنطلي إلا على الجهال، معنونة برسالة إلى كل مسلم يقصد فيها نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحقيقة ما تكون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الهراء وهذا الكذب وهذا الدجل. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رتبت تلك المحبة على المتابعة، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. وهذا الكاتب الذي كتب هذه الرسالة كذب ودجل على الناس. وقد راج هذه الأيام الكذب في سبيل الدعوة، والكذب في ترغيب الناس وتحبيبهم في نوافل العبادات. فهو يقول الرجل الذي رسم الكاريكاتير عن الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم قد مات محروقا، هو وأهل بيته جميعا، والدنمارك تحاول تكذيب هذا الخبر. ما يهمنا، مات محروقا أو مات على سريره بمرض أو خلافه، ليس ذلك عقابا له. بل أمة لا تؤمن برسولها، بل لا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر منها؟ بل أمة مؤمنة بالرسول صلى الله عليه وسلم أساءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهجر ما جاء به. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أمة تعرض عما جاء به رسولها، كيف تنصر رسولها؟ تنصره بالكذب؟ ثم يقول: نرجو يا جماعة انشروا هذا الخبر، لأن في أخت موحدة من فلسطين شافت رؤيا قالت إنها شافت اللي هينشر الخبر ربنا يفرحه بعد 4 أيام ويرى السعادة والفرحة في كل شيء حوله صحته وماله وبيته. والله كذب. يقول رجل اسمه الدكتور عبد الله مصطفى وهو ليس بعبد لله ولا بمصطفى قال شاهدت بعين الرسول. كذاب. يقول شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم بعيني في المنام وأوصاني سلامه على الناس فيجب هذا كذب حتى على الرسول. فيجب على كل مسلم يقرأ الرسالة أن يوزعها وينتظر 4 أيام. نحن لا سنوزعها وسنكذب وسننتظر بل سننتظر السنة والشهر ماذا يحدث لنا. لا شيء لا شيء. قال فسوف يفرح فرحا شديدا وإذا لم يوزعها فسوف يحزن حزنا شديدا. والله قطعنا أوراق مثلها وغيرها وما حصل لنا إلا الخير وما حصل لنا إلا الفرح والسرور بتقطيعنا لها وبردنا عليها وبتكذيبها وتكذيب ناشرها وما حصل لنا إلا الخير والفرح والسرور بقمعنا لتلك البدع وتلك الضلالات. قال يحزن حزنا شديدا على ماله وأهله لأنه لا يدافع عن حبيبه. والله إن الصحابة لهم أحب للرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أهلهم ومالهم وولدهم وكانوا يقدمون أنفسهم. لكن ما سمعنا أحد يقول حبيبي ودونكم كتب السنة. ما قال أحد من الصحابة أن حبيبي قال كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحد حديث عبد الله بن مسعود قال أخبرنا الصادق المصدوق أنه قال يجمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما كذا ثم مثلها كذا ثم مثلها كذا. وما تجدون ككتب الحديث التي نقلت ما تجد إلا قولهم رسول الله. يقول حبيبي وقرة عيني خير من مشى على الأرض. والله لو كان حبيبك وقرة عينك ما كذبت لكنك لا تعرف ولا تعرف المنزل التي أنزله الله سبحانه وتعالى ولا تعرف تقديره وتقدره وتحترمه. قال خير من مشى على الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم أمانة في ذمتكم إلى يوم القيامة أرسلها إلى 25 شخص. نقول أمانة في ذمة كل مسلم أن يكذب ليس 25 إنما كل مسلم أن يكذب تلك الرسالة وأن ينشر ردا عليها وأن يفند الناس كذب هؤلاء. يقول هذا خطاب موجه من المملكة العربية السعودية إلى كل من في الأرض من المسلمين. كذاب. ما كل الذين في المملكة يوجهون على الخطاب بل كل اللي في المملكة يردون على هذا الخطاب ويكذبونه. فأنت أيضا تكذب على الناس لكن إذا كذبت على الرسول صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى ممن هو دونه. يقول وقال الشيخ أحمد خطيب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحمد؟ أحمد بن من؟ سبحان الله. قال إنه في يوم الجمعة بعد حطب القرآن نام وفي منامه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول في هذا مات أكثر من 6000 مسلم ولم يدخل أحد منهم الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فالزوجات لا يطعن أزواجهن والأغنياء لا يساعدون الفقراء ولا يصلون الصلاة بانتظام. الشيخ أحمد يقول لكم هذا لا يصح إن كنتم مسلمين حقا. وكل مسلم تقع هذه الرسالة في يدي وزع على كل مسلم في العالم على كل المسلمين في العالم. من أحمد؟ مجهول. أما يعرف خطباء المسجد النبوي؟ لماذا لم تذكر اسمه كاملا حتى يعرف؟ ولا بيان هذا على دجلك وكذبك. قال هذه الرسالة وصلت إلى 3 أشخاص وهي وصلت الحمد لله إلينا. الأول قال تعامل معها بين أعطاها لسكرتيره وطلب منه أن ينسخ 25 نسخة وقام بتوزيعها بعد أيام، فتحت أمامه أبواب الرزق وفرص جديدة. الثاني تعامل معها بأن حفظها في درج المكتب ونسيها، وبعد عدة أيام فصل من عمله. وعندما تذكرها وطبع منها 25 نسخة ووزعها، بعد 5 أيام تم تعيينه في وظيفة أعلى من السابقة. والله كذب. قال الثالث تعامل معها باستهزاء وإهمال شديد ورماها وقال ليس لها أي معنى، ثم توفى بعد 9 أيام. أنا قلنا بأنها كذب واستهزأنا بها، وسوف نقطعها وسوف نرد عليها في كتابة مستقلة وسننتظر. إن متنا بعد 9 أيام فالله سبحانه وتعالى قدر ذلك علينا، ليست تلك الورقة. إن متنا بعد تلك 9 أيام التي ذكرها بعد استهزائنا بها وردنا عليها ومتنا بعد 9 أيام، فالله سبحانه وتعالى كتب علينا ذلك وقدره قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. وأما هذا الهرى وهذا الدجل وهذا الكذب يدعو به حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أنزله منزلته اللائقة به، وحبنا له باتباعه ليس بالكذب عليه. ولهذا لما قال أنت سيدنا قال لا يستجنك الشيطان، قولوا ببعض قولكم السيد الله. وإن كان هو قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكنه من باب سد الذريعة حتى لا يغلو فيه. بينما قبل موته وهو على سرير موته وهو يحذر من الغلو حتى في قبره، ونهيه عن مشابهة النصارى بأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني محذرا من ذلك. فإن كنا على ما نزعم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فدوننا ذلك الوحي الذي أتى به الكتاب والسنة، هذا دليل محبتنا. نسأل الله التوفيق والهداية. نعم. أي نعم. قال حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك، إلى آخر الحديث. نعم. وأما البقية ما تجد إلا حدثنا سمعته، قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تجد حبيبي وقرة عيني إلى آخره من ذلك الهراء الذي يخالفه. لو كان حبيبه وقرة عينه ما أعرض عنه، حيث يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. لو كان يحبه كان ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك تلك الأحزاب وتلك التجمعات وتلك الهرعات. أين ذلك الحب؟ تحبه ما دليل حبه؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء، وكتبنا ذلك رسالة صغيرة عنوانها حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء، حبه بالمتابعة. الله أعلم. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، قال قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله لا تغروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك، ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثا، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها وفي حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال
قبله قال قوم أنه
وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه،
السيد أحد
ما يضاف إليه،
يعني واحد ما يضاف إليه شيء آخر، ما يضاف إليه شيء آخر. نعم.
فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قوله في قول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، قال: أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى: الله الصمد، أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل.
يعني أنه لا يواجه به الشخص حتى يكون في نفسه العجب، كما قال في هذا الحديث أنه لم يواجه به سعدا، وإنما قال لهم: قوموا إلى سيدكم، يعني تكريمة له وإنزاله منزلته. نعم. والله تجتنب. أي نعم.
فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو.
الثانية يعني من باب الغلو والعجب، يعني تقول أنت سيدنا في وجهي، يكون فيه عجب. أي نعم. بالنسبة للمولى والعبد سيده ومولاه، ها؟ المفروض أنها مثل هذه الكلمات تجتنب. لا ينكر، يقول له: قل غير هذا المقولة، كما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا نعم، هذه نعم، يقول أبي والدي.
نعم.
على سيدي ما يقولها. نعم. لأنها بمعنى المالك. سيدتي ممكن. سيدتي.
ثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا.
نعم، يقول له السيد الله، أنه يرد هذا الكلام عليه. نعم. لا بأس بهذا، ما في بأس. أي نعم نعم، السيد فلان، السيد فلان ابن فلان، يعني اسمه السيد.
اي
نعم.
الثالثة قوله: لا يستجرينكم الشيطان. مع انهم لم يقولوا الا الحق.
نعم.
الرابعة
هذا من باب سد الذريعة. نعم.
الرابعة قوله: ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوع رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ختم المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الباب: وما قدر الله حق قدره. الكتاب كله في التوحيد، في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وجمع في هذا الباب الأقسام الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرهم بإخلاص العبادة له، وأن لم يكن له إلا الدين الخالص: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلو قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره وعظموه حق تعظيمه لفعلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وبين في هذه الأحاديث أن لله سبحانه وتعالى صفات تليق به، وهي كذلك حتى في الكتب السابقة، لأنه سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده بصفاته حتى يعرفوه. فهذا الحبر اليهودي الذي قرأ الكتب الأولى أتى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على ذه، أو على إصبع، في رواية على ذه يعني على إصبعه، وفي الحديث ذكره على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والجبال على إصبع، دليل على أن الله سبحانه وتعالى له أصابع. لكنها لا نقول هل هي كذا أو كذا، أو لها أنامل أو ليست لها أنامل، إنما نقول الله سبحانه وتعالى أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن لله أصابع، وذلك بضحكه من ذلك اليهود، من ذلك الحبر اليهودي، قال ضحك حتى بدت نواجذه. لو كان ما قاله خطأ لرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولبين خطأه، وإنما ضحك تقريرا لما قال وصحة لما قال. وأن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين، كما ورد في مسلم أن الأخرى شمال، لكن كلتا يدي ربي يمين، يعني ليست واحدة بأفضل من الأخرى، وإنما كلهما يمين. وإن كانت تثبت الأخرى باسم الشمال، لكن ليس فيها نقص. وكل صفات الله سبحانه وتعالى صفات تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير كيف، وننفي ما نفى عن نفسه ونفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. هذا هو المتعين، وهذه هي القاعدة في صفات الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. نعم. يتقي
بهم.
أي نعم، كانوا يأتون إليه. يحاوره لبيان الحق لا بأس، ليس يحاوره لتقارب الأديان، وإنما يحاوره لبيان الحق وتوضيحه، ويبين له تلك الرسالة، وأن كل الرسالات السابقة نسخت، كل الأديان، ومن باب التقريب، من باب الوصول إلى الحق. نعم. ما في بس، ما في بس، دعاهم الدعوة لابد وتصلهم، ما في بس أن يدعو الناس وتبلغهم الدعوة، ومن أحب ومن أراد الله سبحانه وتعالى الهداية اهتدى، ومن لم يرد ما يهتدي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حارس حتى على عمه. لا توددا إليه، لا لا، ليس توددا إليه، ما تودد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وعاملهم، لكن ما تودد إليهم. من باب المعاملة لا بأس، يعاملهم، يبيع ويشتري ويأكل معهم، لكن ليس من باب الحب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. المودة لا
يحضر عيدهم يا شيخ،
ولا يحضر عيدهم،
عشان
لا لا يحضر عيدهم، إنما يدعوهم،
عشان يبغى يدعوهم يا شيخ،
يدعوهم ما يحضر عيادهم، ولا يحضر مناسباتهم. ما في بس أن يعاهدهم وأن يكاتبهم أن
وأما التكريم على من عاهدهم فليس له وجه.
الله ولي الأمر يعاهدهم، ولا من ومن خرم ذمة ولي العهد فقد من خرم ذمة ولي الأمر فقد خرم ذمة المسلمين كلهم، بل خرم ذمة الله سبحانه وتعالى. ومن فعل ذلك كما جاء في العهد لم يرح راية الجنة. نعم.
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم
الكفر. بعد ايش؟
قبل قوله وقال السدي.
ايش اللام ده؟
اللي عندي بعد قوله بعد الإرادة من كثير كل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد نزل في قريش وقال السدي: ما عظموه حق عظمته.
من أضيفه في نصف كذا، في نصف قال مجاهد نزلت في قريش. نعم. في نسخة اكتب في نسخة قال مجاهد نزلت في قريش، بعده قال السدي. جزاك الله خير. نعم.
أقرأ يا
شيخ. قال السدي.
قال مجاهد نزلت في قريش، وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، قال: ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران هو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه.
عن عبيدة. أي عبيدة.
رابط عندنا يا شيخ
عبيدة. عبيدة عن عبد الله بن مسعود، عبيدة السلماني.
عن إبراهيم عن عبيدة.
إبراهيم بن يزيد النخعي. سلينا معنا الشيخ إبراهيم بن يزيد وعبيدة السلماني عبد الله بن مسعود. نعم.
عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. الآية. وهكذا
مع معرفتهم له في كتبهم إلا أنهم ما قدروه حق قدره. نعم.
وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بإصبعه. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا.
هذا في بيان توحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية وانفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير. نعم.
وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. الحديث قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم، وقال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه، وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى على عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء، كلهم وصف الله بما وصف به نفسه.
كلهم
وصف الله.
آيت من أول.
وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء، كلهم وصف الله بما وصف به نفسه.
وصفوا ولا وصف؟
كلهم وصف الله.
وصف عن الحالة كذا ما هو وصفه. وصف ما يبس. كلهم وصف. نعم.
كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
كثير مصنفات.
في رد هذه
يعني رد
عنده يا شيخ سقطة في المصنفات.
سقطة يمكن يا حمد.
إيش؟
سقطة في كلمة. وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار.
المصنفات الكبار. نعم.
وهذا قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر،
أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، فذكر التوحيدين في هذه الآية، وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
الاستواء لله سبحانه وتعالى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع أهل العلم، وما قالب فيه إلا أهل الكلام، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه معهم بعلمه وإحاطته وخلقه ورزقه وتدبيره وإحيائه وإماتته، وهذه معية عامة يدخل ضمنها المسلم والكافر، والمعية الخاصة إما موصوفة بأوصاف أو موصوفة بأشخاص. نعم.
وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال: الاستواء غير معقول.
وهذا شيخ الإمام مالك سمى ربيعة الرأي، الرأي شيخ الإمام مالك، وروي أيضا هذا الكلام عن مالك عن شيخ ربيعة وعن مالك كما روي قبله عن أم سلمة. نعم، لكنه مشهور عن مالك. نعم.
قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف وكيف، ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف،
وأن العرش فوق الماء طاف،
وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى، بائن من خلقه، لا نقول كما قال في الجهمية. قال الدارمي: حدثنا حسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة. وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين
هذه القصة، قصة خالد بن عبد الله القصري في ذبحه للجعد وتضحيته به يوم العيد، لا شك أنه يفعل بأهل البدع هكذا حتى يرتدع الناس، لكن في إسنادها مقال، والعلماء السلف يستدلون بها وأهل البدع كذلك يعمل بهم. ولهذا إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي عندما قال رحمه الله تعالى أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدي في الحج، فقام أحد الناس الذين كان جالس معه فقال له هذا مثله، فقال إبراهيم مرة أخرى أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام نفس الرجل قال لكن أبا حنيفة يقول هذا مثله، فغضب إبراهيم بن يزيد وقال والله ما حقك إلا أن تسجن وتضرب حتى ترجع عن قولك وتموت في سجنك. هكذا يفعل بأهل البدع وأهل الضلال. وما قصة صبير بن عسل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببعيد عندما كان يضرب القرآن بعضه ببعض فأعد له عراجين ثم دعاه وضربه حتى أدماه، فقال له صبيغ يا عمر يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة، وإن كنت تريد شيئا خرج من رأسي فوالله ما بقي فيه شيء. فقال له ارجع إلى قومك وفي أسواقهم ومنابرهم وجمعهم قل لهم إن صبيغا طلب العلم فأخطأه. هكذا يفعل بأهل البدع حتى لا تقوم لهم قائمة ولا تنتشر بدعهم.
فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، انتهى من فتح الباري. قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة.
وهذا الحديث ضعيف، وقد أخرجه أيضا ابن ماجه في مقدمة السنن. هذا الحديث لا يصح، وإن كان العلو ثابت من غير هذا.
قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف وسبعون سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، أو 3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد.
في مسائل
فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحفر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
نعم، التصريح بتسميتها الشمال، لكن كلتا يدي ربي يمين، ليست هذه تنقص عن هذه، وإنما من باب التسمية فقط، وهذه وردت في صحيح مسلم. وإن كان بعضهم قال بأنها شاذة أو قال بأنها منكرة، وليست شاذة وليست منكرة ولا فيها غضاضة، فنثبت له الشمال كما له اليمين، وكلتا يديه يمين، يعني لا تنقص هذه عن هذه.
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 عام. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة.
لكن هذا الكلام يحتاج إلى حديث يصح. نعم، هذه المسألة الأخيرة تحتاج إلى وعلو الله سبحانه وتعالى ثابت من غير هذا، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما سمعنا وقلنا.